السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنام مولانا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. المفطر الثامن قال: إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله مع احتمال ذلك وعدم الوثوق بعدم نزوله. إنزال المني بفعل يؤدي إلى ذلك مع هذه النقطة، مع هذه الضميمة، وهو أنه يحتمل، عليكم السلام ورحمة الله، يحتمل نزوله وهو غير واثق من عدم النزول، هذا يكون من المفطرات. إنزال المني بفعل ما يؤدي إلى نزوله وهو يحتمل النزول غير واثق من عدم النزول، هذا يعتبر من المفطرات. أما إذا كان واثقا من عدم النزول لكنه نزل اتفاقا، نزل اتفاقا صدفة، أو سبقه المني أجلكم الله بلا فعل شيء، بلا فعل شيء سبقه المني، هنا لم يبطل. فتارة المني ينزل وهو واثق من عدم النزول بفعل ما، يعني مع زوجته وغير ذلك، فهو واثق من عدم النزول لكن سبقه، هذا لا يضره، لا يضره، هذا يكون كمن شرب ماء نسيانا، هل عليه القضاء؟ ليش عليه القضاء؟ إذن لا يبطل الصوم إذا كان واثقا، أو أصلا نزل المني بلا فعل شيء أصلا، هذه صورة أخرى. زين، يعني ظاهر هذا المفطر الثامن أنه يتحدث عن الرجل، مع أنهم يعني يقولون أن للمرأة ماء ينزل عند الإثارة القوية بلا شك، أن نزول الماء من المرأة عند الإثارة القوية بحيث يعني ينزل فعلا الماء الخاص هنا، يعني يكون هذا من المفطرات. لكن هل يأتي الكلام فيه في هذا الماء فيما لو حدث فعل ما لإنزال الماء وكانت تحتمل هذا النزول أو غير واثقة بالنزول، فهي تكون أيضا على يعني على غرار الرجل؟ زين، لو كانت واثقة من عدم النزول ونزل، أو نزل بلا فعل شيء، فهل هي على شاكلة الرجل في ذلك أو لا؟ بالحقيقة يعني إحنا الآن لازم نتوقف عن هذه النقطة الأخيرة، لأن ظاهر المفطر الثامن إنزال المني، وفيما سبق في كتاب الطهارات لسماحة السيد نفسه في قضية الأغسال الواجبة على المرأة، هناك طبعا بلا شك، هناك بلا شك سماحة السيد ذكر على أنه نزول الماء من المرأة عند الإثارة القوية أو عند وصولها إلى مرحلة يعني المرحلة الخاصة يكون عليه الغسل واجبا، لكن على ما أتخطر إلى أن نجد هذا، قال هو بحكم المني، ما سماه مني، لم يسمي ماء المرأة مني، قال هو بحكم المني لأنه ليس مني. زين. يقول في الفصل الأول في سبب الجنابة صفحة 61 من منهاج الصالحين: سبب الجنابة أمران. الأول: خروج المني بالشهوة أو بدونها من الموضع المعتاد، إلى أن يقول: وأما المرأة فالماء الخارج من قبلها بشهوة موجب للجنابة، موجب للجنابة، تحقق الجنابة، ولا أثر لما خرج بغير شهوة على الأظهار. إذن لابد من اقتران هذا النزول للماء بالشهوة، إذا لم يقترن فلا يكون له أي أثر، هو طاهر. وفي مسألة 172 ذكر هناك السبب الثاني لحدوث الجنابة وهو الجماع، فقال: الجماع ولو لم ينزل ويتحقق بدخول الحشفة في القبول أو أجلكم الله الدبور، وأما في غيرها في غير المرأة فالأحوط لزوما الجمع بين الغسل والوضوء الواطي والموطوء. إلى الآن فعلى أي حال يعني لا نستطيع أن نقول أن المني المذكور بهذه اللفظة كلمة مني هو نفسه الموجود عند المرأة، وإن كان قد ذكر أنه بحكمه في موضع سابق، فيحتاج إلى أن يعني نراجع مكتب سماحة السيد بخصوص هذه المسألة. زين. من المفطرات الأخرى المفطر التاسع وهو الاحتقان بالمائع، الاحتقان بالمائع بالمائعات. مر الاحتقان بشيء جامد كالحبوب، حبة معينة، شلون أجلكم الله يعني التحاميل اللي ترتفع درجة حرارتها مثلا طفل أو زين، لكن الاحتقان بالمائع ذكره هنا سماحة السيد أنه من المفطرات. قال: التاسع الاحتقان بالمائع ولا بأس بالجامد. زين. كما مسألة أخرى: لا بأس بما يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق، ما يصل إلى الجوف إلى جوف الإنسان من غير طريق الحلق الفم، هذا لا بأس به إذا وصل إلى الجوف، لكن مما لا يسمى أكلا أو شربا. العرف يقول هذا لا يصدق عليه أكل أو شرب، هنا لا يضر، هنا لا يضر، أما لو فرضنا أنه يصدق عليه أنه أكل أو شرب لا يضر. مثال للذي يصل إلى الجوف من غير طريق الحلق: مثلا واحد مصاب بجرح سواء أثناء العملية أو جرح عادي متوسط ويصبون عليه الدواء، هذا يدخل في الجوف يعني على فرض دخوله لا يضره، أو أدخل سائلا أو دواء في أذنه في عينه لا يضر، أي نفس الشيء. حتى طبعا الأبر واضح، حتى المغذي أيضا لا يضر. يقول: أو صب دواء في جرحه أو أذنه أو في إحليله أو في عينه فوصل إلى جوفه، وكذا إذا طعن بسكين مثلا نعوذ بالله أو ما شاكل فوصل إلى جوفه وغير ذلك، هذا بعد ليس واصلا من طريق الحلق ولا يعد أكلا أو شربا، فمن الواضح يعني أنه لا يضر. زين. السعد الآخرين عد العامة شو يقولون ما علينا. زين. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم، إذا فرض إحداث منفذ لوصول الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق، لو فرضنا منفذ مؤقت لإيصال في بعض الحالات مثلا، وهم يقول يعني كما يحكى عن بعض أهل زماننا منفذ جديد لإيصال الغذاء إلى الجوف من غير طريق الحلق يوصله إلى المعدة، هذا هنا يصدق الأكل والشرب، هذا هنا الأكل والشرب صدق عرفي، وعليه على القاعدة بعد راح يضر اعتياد يضر زين فيفطر به. بل أيضا يقول كما هو كذلك إذا كان بنحو الاستنشاق، التغذي بنحو الاستنشاق من طريق الأنف، إذا صدق عليه أكل أو شرب هذا أيضا يضر. أما إدخال الهواء، وإلا إذا كان استنشاق مجرد من التغذي، استنشاق مجرد من التغذي من طريق الأنف فهو لا يضر، كما مثلا لو يضع الأكسجين لا يضر زين. أما إدخال الدواء ونحوه كالمغذي بالإبرة في العضلة أو الوريد فلا بأس به، ليس فيه بأس. وكذا تقطير الدواء في العين أو الأذن حتى ولو قال ولو ظهر أثره من اللون أو الطعم في الحلق، مرة ظهور الغذاء في الحلق هذا بلا شك مفطر عليكم السلام، لكن مجرد لون في الحلق لا يضر، مجرد طعم في الحلق لا يضر، لا يصدق عليه أنه أكل شيئا، شيء ليس له جرم وجسم أو سائل، فمجرد اللون ومجرد الطعم لا يضر. زين، مسألة 999، قال الأحوط عدم ابتلاع ما يخرج من الصدر أو ينزل من الرأس من الخلط، الأخلاط المعروفة جلكم الله، هذه سواء نزلت من الرأس أو خرجت من الصدر الأحوط عدم ابتلاعها. طبعا ظاهر الكلام من يقول الأحوط ويبتدئ بالأحوط ظاهره الوجوب، احتياط وجوبي، لكنه يقول طبعا إذا وصلها إلى فضاء الفم، هذا الخلط والأخلاط إذا وصلت إلى فضاء الفم من الصدر أو من الرأس فالأحوط عدم ابتلاعها. ثم يقول وإن كان لا يبعد جوازه، فش راح يصير الاحتياط؟ ينكسر من كون احتياط وجوبي إلى احتياط استحبابي. أما ابتلاع الخلط أجلكم الله دون وصوله إلى فضاء الفم فهذا حتى يعني لا كلام فيه، شنو في عدمي إضراره، حتى ماكو احتياط يعني ما يحتاج إلى احتياط، ما يضر من الرأس أو من الصدر إذا لم يصل إلى فضاء الفم. إذن فضاء الفم الاحتياط الاستحبابي ألا يبلعه الصائم. أما إذا لم يصل إلى فضاء الفم قال فلا بأس بهما الخلطين، الخلط اللي من الرأس أو من الصدر. مسألة 1000، قال سماحته لا بأس بابتلاع البصاق المجتمع في الفم وإن كان كثيرا وكان اجتماعه باختياره كتذكر الحامض مثلا، إذن أجلكم الله البصاق حتى لو كان كثير تجمع في فضاء الفم فلا يضر أبدا، حتى ماكو احتياط في رميه. زين، العاشر، احنا خلصنا الآن من المفطر 8 و9، ننتقل إلى المفطر 10. قال تعمد القيء أجلكم الله مو فقط في حالة الاختيار، وإن كان لضرورة أيضا من علاج مرض ونحوه، كان هناك ضرورة لأن يتقي، هذا يكون من المفطرات. إذن تعمد، لاحظوا تعمد مو القاء سهوا، لا، تعمد القاء سهوا إذن باختيار أو بضرورة يكون من المفطرات، أما ما كان سهوا وبلا اختيار فليس فيه شيء. مسألة 1100، قال إذا خرج بالتجشؤ، واضح التجشؤ أجلكم الله، إذا خرج بالتجشؤ شيء ثم نزل يعني في الجوف من غير اختيار، هذا لم يكن مبطلا، ليس مبطلا، بدون اختيار الإمام التفت نزل مرة أخرى. وإذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا، هنا بطل صومه، زين، بل وعليه الكفارة، لكن على نحو الاحتياط الوجوبي في بطلان الصوم وعلى نحو الاحتياط الوجوبي في الكفارة. قال على الأحوط لزوما فيهما، يعني في بطلان الصوم وفي ترتب الكفارة. هنا بعد المكلف مخير بين أن يبقى على سماحة السيد في الاحتياط أو يرجع إلى غيره من الأعلم، فالأعلم من الفقهاء. كلام شنو النقطة الأخيرة؟ إذا وصل إلى فضاء الفم فابتلعه اختيارا، فهو مخير بين أن يرجع إلى سماحة السيد أو غيره من الفقهاء في هذه المسألة، من الأعلم فالأعلم. مسألة 1002، إذا ابتلع في الليل، ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار، تأثيره يبين في النهار، ابتلعه في الليل لكن في النهار، هسه ولو فرضا قبل طلوع الفجر 5 دقائق قبل العدواء، هذا يوجب القيء بعد 10 دقائق، يعني بعد طلوع الفجر، يعني هو هذا النهار. إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، إذا تقيأ. أما إذا ما تقيأ وكان قد ابتلع ذلك الشيء ما يجب، زين، فليس عليه شيء. إذن إذا ابتلع في الليل ما يجب قيئه في النهار بطل صومه إذا تقيأ، أو لم يكن عازما على ترك، عليكم السلام ورحمة الله، أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ. هو حينما ابتلع هذا الشيء في الليل وما كان عازم على ترك التقيؤ، المفروض شنو؟ يعزم على، هل ليش المفروض؟ باعتبار أن النية شبيهة بها عزم إجمالي على ترك المفطرات، صح ولا لا؟ هي هاي النية، النية القصد إلى ترك المفطرات، ومن المفطرات تقيؤ عمدا، فهو غير عازم على ترك التقيؤ، وابتلع هذا الشيء، وابتلع هذا الشيء، هنا هذا ماذا يؤثر على أي شيء؟ يؤثر على النية، يؤثر على النية، لأنه هذا إخلال بالنية. طبعا أوقات، أوقات النية تختلف، يعني في شهر رمضان لازم النية موجودة قبل طلوع الفجر متصلة بطلوع الفجر، أما في القضاء إذا لم يتناول مفطرا يجوز حتى ما كان عند النية يصوم، قبل الزوال بلحظة ينوي الصوم، صحيح. المستحب إذا ما كان عند نية، ما كان متناول مفطر وما عند نية إلى أن قبل الغروب بلحظة قال أساني لا، لا ماكل شيء، لا شارب شيء، لا ما متناول أي مفطر، وهي باقي 5 دقائق على أذان المغرب، خل أنوي صومه مستحبا، هذا مقبول. الواجب المعين وغير المعين فيه تفصيل. من هنا أيها السادة الحضور، القضية في تناول هذا الشيء ليلان والذي يوجب التقيؤ مع كونه غير عازم على ترك التقيؤ راح يأثر على نيته، وهذا يختلف باختلاف الوقت باختلاف نوع الصوم اللي قد تلبس به، قال أو لم يكن عازما على ترك التقيؤ في الوقت الذي لا يجوز تأخير النية إليه اختيارا. النية لا يجوز تأخيرها اختيارا مثلا إلى ما بعد الطلوع، مع بعد طلوع الفجر، هذا بعد راح يكون قطعا مضر. زين، ما تقيأ أبدا، ما تقيأ أبدا وما كان عازم على ترك التقيؤ وتناول شيئا في مو في النهار في الليل، زين، هل عليه كفارة؟ لا، ما تناول مفطرا غايته لم يصم. نقول لي شلون لم يصم؟ ما تناول مفطرا، يعني النية ليس النية غير صحيحة، ليست مضبوطة النية. لماذا؟ لأنه غير عازم على ترك شيء فيه تقيؤ، أو غير عازم على ترك التقيؤ، فعليه فقط القضاء دون الكفارة. مسألة 1003، طبعا ماكو فرق بين أنه هذا اللي ابتلعه في الليل، يعني أكو طريق لإخراجه بالقيء أو عدم وجود طريق، يعني الطريق أجلكم الله بالقيء منحصر أو غير منحصر، لا يفرق فيه. مسألة 1003، ليس من المفطرات مص الخاتم، كخاتم حجرة صلدة ملساء ما بها أي شيء، لا طعام لا كذا، لا ما بي شيء، ليس من المفطرات مص الخاتم. بعد، ليس من المفطرات مضغ الطعام للصبي، مضغ الطعام للصبي ليس من المفطرات لأن ما راح يدخل للحلق. بعد، ذوق المرق ونحو المرق، يعني ما تحتاج المرأة أو الطباخ بشكل عام إلى تذوقه، هذا مجرد الذائقة لا تؤثر، فليس من المفطرات مما لا يتعدى إلى الحلق. زين، بل ولو تعدى من غير قصد لا يضره، هذا لا يضره إذا تعدى من غير قصد، أو نسى أنه صائم أيضا لا يضره. أما ما يتعدى عمدا فهذا بعد مبطل، واضح، هذا عمدا مبطل حتى لو كان قليل، حتى لو كان قليل يصدق عليه أنه متعدي. ومنه ما يستعمل في بعض البلاد المسمى عندهم بالنسوار على ما قيل، يعني هذا النسوار بس على ما قيل، يعني يمضغوه مضغا دون أن يتعدى، فإذا لم يتعدى لا يضر، إذا تعدى نسيانا للصوم أو بغير قصد لا يضر، إذا تعدى يكون مضرا. ولا بأس، وكذا لا بأس بمضغ العلك، هاي العلكة المجردة اللي ما بها سكريات ما بها شيء آخر، لا بأس بمضغ العلك وإن وجد له طعما في ريقه لا بأس به، وهذا يساعد الصائم. يعني أنا من قبل كم يوم ردت أتكلم به، بس بعض الأخوة قال لا على اليمن، خاف الناس تتفاجأ وصير سال لحن الرسالة العملية، مو بس السيد السستانهم الله حفظه، يعني فقهاء آخرين ذاكرين، واضح يعني أخواني، يعني هو على غرار، يعني مو أزد من ذوق تذوق الطعام، مو أزد من تذوق الطعام، فهذه العلكة المجردة مجرد مضغها لا يضر، وإن وجد له طعما في ريقه. نعم، ما لم يكن لتفتت أجزائه، إلا إذا كان هذا الطعم ناتج من تفتت الأجزاء، يعني إذا صار التفتت مالت الأجزاء هو سبب المن لهذا الطعم، معناها الأجزاء دخلت فهذا يضر. هنا أيضا لا بأس بمص لسان الزوج والزوجة لكل منهما، والأحوط الأولى احتياط استحباب الاقتصار على صورة ما إذا لم تكن عليه رطوبة، ولكن لا يترك الاحتياط بعدم بلع الريق مع عدم استهلاكها فيه. إذا كان هنالك ريق وغير مستهلك فالاحتياط لا يترك بترك ابتلاعه، أما إذا كان مستهلكا فلا يضر. مسألة 1004، يكره للصائم ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها إذا كان واثقا من نفسه بعدم الإنزال، أما إذا غير واثق، إذا كان واثقا من نفسه، أصلا غير واثق بعدين نجي إليه، واثق من عدم الإنزال ويلامس زوجته وتقبيل وملاعبة وما إلى ذلك، هذا مكروه. أما إذا قصد الإنزال، هذا من قصد المفطر، حتى لو لم ينزل، حتى لو لم ينزل زين، بعد يكره له الاكتحال، الكحل يكره له الاكتحال بما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق، مو إلى الفم، إلى الحلق، كالصبر والمسك. أما إذا لم يصل له طعم مطلقا من هذا الكحل، لا يكره، فقط في صورة وصول طعم من هذا الكحل أو رائحة إلى الحلق لا إلى الفم يصير مكروه، مع ذلك ليس بمكروه. هذا أيضا خصوصا بالنسبة إلى النساء هذا الحكم. زين، أيضا يكره دخول الحمام إذا خشي الضعف، إذا خشي الضعف، ضعف البدن. أما إذا لم يخش الضعف، بالعكس يعني يتبرد وما بيش ما بأي كراهة. زين، من المكروهات إخراج الدم المضعف. أما إذا يخرج الدم مثلا حجامة أو يتبرع بالدم أو بأي طريقة أخرى، لا بأس به إذا لم يكن مضعفا. وشم كل نبت طيب الريح، مو العطر، كل نبت طيب الريح، مثلا أشم الزعفران أو الريحان أو النعناع وما إلى ذلك أو الورد الجوري، شم مكروه. وشم كل نبت طيب الريح، أما العطور شمها لا بأس به. فصار خلط عند كثير من الناس بين العطر وبين شم الرياحين أو النباتات طيبة الريح، فعبالهم هذا مكروه مطلقا، لا. زين، وبل الثوب على الجسد، هذا أيضا من المكروهات. جلوس المرأة في الماء من المكروهات. الحقنة بالجامد مكروه. قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم جائز لكن مكروه. قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم، طبعا يعني على فرض أنه يخرج الدم ويرميه، أما إذا كان يعني سنقتصر على هذا المقدار. زين، السواك بالعود الرطب، العود الرطب أو الفرشاة الرطبة أيضا. المضمضة عبثا لا لحاجة، أما إذا كان لديه حاجة كتنظيف الفم لا بأس به، أما مجرد العبث يتمضمض هذا مكروه. إنشاد الشعر إلا في مراث الأئمة عليهم السلام ومدائحهم، فكل الشعر في غير مراث الأئمة ومدائحهم مكروه. وفي الخبر، إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا ولا تماروا المراء الملاحة واللجاج والخصومة في الكلام ولا تكذبوا ولا تباشروا ولا تخالفوا ولا تغضبوا ولا تسابوا. المخالفة يعني الاختلاف بالرأي، المباشرة قد يكون يقصد منها أي ملامسة النساء وأمثال ذلك. ولا تسابوا ولا تشاتموا ولا تنابزوا، منابزة بالألقاب، ولا تجادلوا ولا تباذوا، الكلمات البذية، استعمال الكلمات البذية، ولا تظلموا ولا تسافهوا من السفه، ولا تزاجروا ولا تغفلوا عن ذكر الله. ولا تزاجروا الزجر، يعني واحد يزجر بعنف صاحبه أو الآخرين. ولا تغفلوا عن ذكر الله تبارك وتعالى. ثم يقول سماحة السيد: الحديث طويل، يعني ارجع إلى البقية. زين، هناك تتميم لكن نتركه إلى يوم آخر إن شاء الله تعالى. رجوعا إلى موضوع تعريف الغيبة، قال سماحته: هي أن يذكر المؤمن بعيب في غيبته، سواء أكان بقصد الانتقاص أم لم يكن بقصد الانتقاص، هذا كله تناولناه بالأمس، وسواء أكان العيب في بدنه، مثلا يعني لاحظوا أقول هذا فلان، طبعا العيب في غيبته، وراح يجيهم ضابط آخر وملاك آخر مما يكون عيبا مستورا عن الناس. مثلا العرج، العرج مو عيب مستور، مو، أو سلامة العين، هذا مو عيب مستور، عيب ظاهر، فذكره به لا يعد من الغيبة. نعم، إذا كان عيب بدني مستور عن الناس، عيب في البدن ومستور، وأذكره بعيب في بدنه وهو مستور، هذا من الغيبة. أم في نسبه، هناك عيب في نسبه وأذكره، ها كله ليس مما هو مستور من الناس، لم يكن ليس ظاهرا مما هو مستور. أم في خلقه، وربما في خلقه، أم في فعله، أفعال كذا، افترض مثلا أوصف من هذا عجول مثلا، هكذا أصفه، هذا خفيف مثلا وأمثال ذلك، أم في قوله، أظهر يعني في قوله يوجد عيب وهو مستور عن الناس وأنا أكشفه أذكره في غيبته، هذا من الغيبة، أم يوجد، أم في دينه لكن لا على نحو الإخراج من المذهب، العيب في الدين، وإلا إذا خرج من المذهب فلا غيبة له، يعني فلا حرمة في غيبته. وكذلك على أن لا يكون من أهل البدع في الدين، من أهل البدع في الدين، هذا راح يجي في المستثنيات. إذن حتى العيب في الدين، مثلا أقول هذا ما يصلي صلاة الصبح، هذا عيب في الدين والناس ما تدري، تركه، هذا ما يصلي صلاة الصبح، غيبة هذه، هذا ما ملتزم بصلاته، غيبة هذه، هذا كل من العيب في الدين، أعيبه في دينه والناس لا يعلمون. أم في دنياه، أم في غير ذلك مما يكون عيبا مستورا عن الناس. إذن ذكر المؤمن لا غير المؤمن بعيب في غيبته، سواء ما يفرق قاصد الانتقاص ما قاصد الانتقاص هذا غيبة مما يكون مستورا. أما إذا كان الشيء ظاهر للناس، الناس تعرف هذا الشخص، كلها تعرف أنه مثلا حدي عصبي إنسان غضوب، ذكرته بهذه الصفة بس بهذه، هذا ليس غيبة. مثلا إنسان عجول في مشيه أو في كلامه فذكرته، طبعا على فرض أنه عيب وهذا الشيء واضح للناس، هذا ليس غيبة، ليس غيبة. زين. ثم يقول سماحته: كما لا فرق في الذكر بين أن يكون بالقول أم بالفعل الحاكي. بالتعريف إيش قال؟ قال أن يذكر المؤمن، لم يقل أن يقول في المؤمن، حتى تصير الغيبة بس من مقولة الأقوال، أما الأفعال الحاكية فتخرج. لا، قال يذكر المؤمن، ما قال يقول في المؤمن. ويذكر المؤمن بعيب في غيبته يصدق على أن تقول شيئا فيه أو تفعل فعلا حاكيا. مثلا حركة معينة بالوجه أو باليد أو بالمشية، أقلد على فلان مثلا في مشيته وأنا أمثل مشيته، أو بيدي أحكي يعني فعل حاكي هذا عن عيب فيه مما ذكر، هاي كلها أفعال حاكية، هذا أيضا تعتبر من الغيبة ولو كان لسانه محبوسا، كما في ما نقل من مشية عائشة التي مشت مشية تعيب فيها امرأة، تريد تصف هذه المرأة بأنها قصيرة، فعائشة بدل ما تتكلم قام تقلد على هاي المرأة القصيرة، سبحان الله، ويجعلوها أفضل من فاطمة الزهراء. شايف شلون يجعلون عائشة، هاي العقيدة السنية، احنا ما نرادها، خلينا نسمي الأشياء بما هي، العقيدة السنية على تفضيل عائشة على فاطمة الزهراء وعلى خديجة الكبرى. زين، عجيب يعني. زين، النبي قال عائشة سيدة نساء العالمين؟ قالوا لا، مو قال خذوا شطر دينكم من الحميراء. الحميراء يعني مو الحمارة، مقصودهم يعني الحمرة. زين، هم يروون هذه الرواية الأموية، الأموية، فقالوا خذوا. رأيت الآلوسي صاحب التفسير من العامة يتوقف في هذه القضية، يقول لمكان البضعية فاطمة خير من عائشة، بل وكذلك خديجة للرواية التي وردت في طرقهم هم، أني لم أتزوج إلى الآن خيرا منها، خير من خديجة، لأن كانت عائشة تغار من ذكر خديجة، تقول كل ما هاي النبي يذكر خديجة، كل ما هاي يذكر خديجة، فكانت تصيبها الغيرة فهي ما تتحمل، فقالت عجوز خلصك الله منها. عجيب، عليكم السلام ورحمة الله. فعلى هم، على ما يرونه هم، أنه ما رأيت خيرا من خديجة، هذه الرواية واضحة ومنقولة عتم بالصحة، ومع ذلك فضلوا عائشة على خديجة. شايف شلون؟ يا بليش قالوا هذا من مقررات المذهب السني. إذا تقرر، حتى لو النبي قايل إحنا بعد مقررين، حتى لو النبي يقول، على أي حال، فالآلوسي توقف قال لمكان البضعية. شنو مكان البضعية؟ أن النبي قال فاطمة بضعة مني، وما هو بضع من النبي وبضع للنبي، لا يوجد شيء إلا وهو أفضل منه، لا يمكن تفضيل شيء على بضعة النبي وعلى ما هو بضع للنبي. يقول بل وهذا أيضا يجعلنا نفضل فاطمة الزهراء على مريم العذراء عليها السلام. هو الآلوسي سبحان الله متعصب، معاند، مخالف للمذهب، بس هنا هاي طلعت من عند هاي القضية، إلى أن يقرر أن فاطمة الزهراء هي أفضل وبعدها خديجة، وسبحان الله رجع إلى عائشة فقال هي من بعد فاطمة الزهراء ومن بعد خديجة. على أي حال أرجع إلى هذا الأمر، فعائشة كانت تحكي يعني فعل حاكي لبعض النساء من أنها قصيرة، فيروون في الخبر أنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الفضي لحمها علق في أسنانك، باعتبار أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. مو عبالك فقط يعني بالقول أنت تستغيبين، فإذا ما قلتي لم تستغيبي، بالفعل الحاكي أيضا تحدث استغابة. فنشوف احنا بعض الناس بالأسواق وغيرها ما يتكلم، فيأشر إشارات على المتعدي وعلى الكذا، هنيئا له، هو يحب يتبرع بحسناته يوم القيامة إلى هذا المسكين الذي عابه أو استغابه، أو هو متبرع بأن يأخذ سيئات أولئك المساكين الذين استغابهم. هذا كرم، يعني واحد يضحي بنفسه ويدخل إلى نار جهنم من أجل الآخرين، جيد. أي. لكن هناك شيء، الظاهر اختصاص الغيبة بصورة وجود سامع يقصد إفهامه أو إعلامه أو ما هو في حكم ذلك. أما إذا واحدة يدندن وينفسه يحكي على فلان هم حد يسمعه، هاي ليست غيبة، واضح إن شاء الله. زين، كما أن الظاهر أنه لا بد من تعيين المغتاب. أما واحد يقول يا أبا أنا رحت مثلا رحت القوم ولقيت هاي الظاهرة، فالظاهرة معيبة، لا تستغيب، حرام. هذا بعض الأخوة يتسرعون في هذه المسائل وإلى آخره، أي غيبة ما بيها شخص محدد، بل حتى لو قال ابن فلان، واحد من أولاد فلان، من آل فلان، من بيت فلان، هاي مو غيبة. نعم، إذا لزم النقص والإعاب على البيت أو على فلان الأب أو على هاي العائلة راح يصير حرام من باب آخر، وهو الإعابة والانتقاص من الآخرين. طبعا ابن فلان، من آل فلان، من بيت فلان، وماكو قرينة عين الشخص. أما إذا أكو قرينة عين الشخص لا، بعد هذا يصير غيبة، واضح غيبة، لأنه معين يتعين بالقرينة. إيش قد عندنا حجي؟ دقيقتين. زين، فلو قال واحد من أهل البلد جبان لا يكون غيبة، وكذا لو قال أحد أولاد زيد مثلا جلكم الله جبان، نعم قد يحرم ذلك من جهة لزوم الإهانة والانتقاص لا من جهة الغيبة. زين، ثم يقول أخيرا في موضوع الغيبة، حتى عاد طبعا موضوع الاستثناءات في الغيبة، ويجب عند وقوع الغيبة التوبة، يجب أول ما تقع الغيبة يجب التوبة والندم، والندم أيضا، والأحوط استحبابا. خلصنا من هذه القضية، هاي تخفف من هالمصيبة، أنه الاحتياط مو وجوبي، والأحوط استحبابا الاستحلال من الشخص المستغاب المغتاب. طبعا إذا لم تترتب على ذلك مفسدة، أما إذا ترتبت مفسدة على أن أقول له أنا أخذت غيبتك وكذا وصير مشكلة والآخر، لا هذا لا تستحل منه. أو الاستغفار، إذن الأحوط الاستحبابي، أما أن نستحل منه أو نستغفر له، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات، واغفر اللهم لكل من استغبناه بغير حق، اللهم يا ربي أرضي بحق محمد وآله الطاهرين جميع خصومنا من المؤمنين والمؤمنات يوم القيامة يا أرحم الراحمين. نتوجه إليك يا ربي بهذا الشهر الكريم وبكتابك العظيم وبنبيك العظيم وبأهل بيته الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم صلي على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تعجل بها فرج وليك وابن أوليائك، وتنصر بها شيعته، وتحفظهم من كل سوء، وتقهم المكاره، وتقهم السيئات يا رب العالمين، وتغفر لنا ولهم، وتتقبل أعمالنا وأعمالهم، لا سيما الإخوة القائمين خدمة المسجد وحراس المسجد والمنفقين وغيرهم، اللهم تقبل منهم جميعا بأحسن قبولك، وضاعف عليهم واخلف عليهم بأحسن الخلف. رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مهداة إلى موتى الحاضرين وموتى القائمين على المسجد المبارك والشهداء براثة. قبلها الصلاة على محمد وآل محمد. محمد.